هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
تعيش المدن طويلاً، تعيش كأنها الأبد. أراكم تصنعون الحياة وتمضون، لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معاً. فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيراً مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى. عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية، وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم. ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن، والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج. اسمي مكة، وهذه حكايتي. العائد بالبيت، سمعتهم يقولون ويصرون على التسمية. تهامس تناقله الناس، وأصغيت بفضول لكي أدرك من هو المعني. وبدأت أسمع اسماً يتكرر بين الناس، ومع ذكره رأيت بوادئ أمل لم أره في عامتي منذ عهد معاوية. فبعد وفاته لم أشهد إلا الهم والقلق يغمر شعبي. قل زحام الأسواق لما علمته من خوف الناس من الإنفاق. قلت التجمعات في ساحاتي، وحزنت لرؤيتهن فارغات، وعرفت أن ذلك بسبب انشغال أذهان أهلي بالتفكير بالمستقبل الغير مؤكد. لم أرى ازدحاماً إلا في المساجد، ولكن حتى الدعوات التي أصغيت إليها كانت مهمومة. ولكن الاسم الذي تردد في مسامعي كان سيغير ذلك على ما يبدو، وسرعان ما عرفت أن العائد بالبيت هو عبد الله بن الزبير. تذكرت عنه قصة قد سمعتها تجول بين أهلي، قصة عن اليوم الذي كان فيه عمر بن الخطاب في زمنه كخليفة للمسلمين، مهيباً مبجلاً يطوف بين الطرقات ليتقصى رعيته. فإذا عبد الله بن الزبير مع مجموعة من الصبية الذين يلعبون كانوا في طريقه. تراكض الصبية لما أبصروا عمر، إلا عبد الله الذي بقي واقفاً.
لماذا لم تركض كما تراكض الصبية؟
لما أفعل؟ لست صاحب جرم حتى أخاف، ولا الطريق ضيقة حتى لا يمكنك المرور.
غادرني الصبي الجسور ذاك مع أول طلعة شبابه، وقصد المدينة المنورة التي ولد فيها. اكتشفت فيما علمت من تهامس الناس أنه بعد أن علم بخبر توريث يزيد بن معاوية الخلافة وإرسال الرسائل التي تطلب مبايعة الحجاز، كان أن احتج على ذلك بتركه للمدينة عائداً إليه. البيت المحرم القتال فيه بأمر الله، فاستعاذ بالبيت الحرام من الحرب. لقد كان احتجاجاً صامتاً في بداية الأمر، حتى تجمع حوله الناس وعاملوه معاملة الخليفة الجديد، فكانوا يستمعون لكلامه البليغ المقنع ويؤكدون على صحته.
أيها الناس، لقد نقض معاوية العهد الذي قطعه على نفسه صلحاً مع الحسن بن علي لما عين يزيد خليفة للمسلمين، وإن مكة اليوم مدينتنا المباركة هي أجدر بأن تكون مركز الخلافة دوناً عن دمشق، فمنها انطلقت بشارة الرب وهدي محمد.
كان قد حزن قلبي لفراغ شوارعي وساحاتي من الناس، ولاشتياقي لسماع أصوات غير الأنين، فلم يسعني إلا أن أسعد برؤية الحماس الذي ملأ معشري مع ظهور عبد الله. شعرت بأنه قد أنعشهم، فكان اسمه وإمكاناته موضوع المحادثات أينما استمعت، فأمل شعبي أن وجوده سيجلب استقراراً جديداً، وتابعت أنا كل ما يحدث بحثاً عن بوادر للانفراج، إلا أنه لم يظهر في الأفق شيئاً يدل على ذلك، بل إن الأمر اشتد في ذلك اليوم الذي استيقظ فيه أهل مكة على خبر اقتراب الجيش الأموي الذي يقوده عمرو بن الزبير. فقد أراد يزيد أن يستعيد الحجاز التي شعر بأنه قد يخسرها تدريجياً، ما إن تناهى إلى مسامعه خبر التفاف الناس حول عبد الله بن الزبير وبغضهم للخليفة في دمشق. ولما سمع أن عمرو بن الزبير أخا عبد الله كان قائد شرطة الحجاز في عهد والده معاوية، كان له أن راسله بأن يخرج بجيش سيرسله من دمشق إليه يحمل 1000 مقاتل من الرجال.
لن تجد رجل توجهه إليه أنكى مني.
لم يكن لعبد الله أن ينتظر قدوم أخيه بصمت، فما كان له إلا أن يعد بدوره جيشاً مقابلاً. فما أن وصل عمرو إلى حدودي حتى باغتته القوة المقابلة، فقتلت أحد كبار قادته وأسرته جريحاً. شهدت بعد ذلك حادثة لم أعرف لها مثيلا، يوم جيء بعمرو أسيرا إلى أخيه عبد الله يقطر منه الدم.
ما هذا الدم؟
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء.
أيقن عبد الله في وقتها أنه قد خسر أخاه، وأنه لن يكون عمرو أبداً في صفه، فتركه في ساحة من الساحات التي تجمع فيها العامة، الذين كانوا يشكون من بطش عمرو بن الزبير وظلمه له، فانهالوا عليه ضرباً حتى فارق الحياة. أراعني المنظر وإحساس الدم وهو يسيل على أرضي، وشعرت بقشعرية تسودني. صدمتني خشونة الناس لما حملوه في قلبهم من غل بعد أن ظلمهم أمدا، فكان إحساساً ليس لي أن أنساه على امتداد سنوات قادمة. وخفت من أن هذا الدم الذي شربته أرضي سيجعل دائرة العنف والموت تكبر وتتسع. أيقنت بدوري أن يزيد بن معاوية لن يستكين ما أن يصله النبأ، واستمر عبد الله برفض مبايعته، ولكنه لم يأمر بالناس حتى يبايعوه هو في مكة أيضاً. لذلك بقي ذلك السؤال الذي يربك الأهالي:
من هو خليفتنا يا أهل مكة؟
لم يتأخر جواب السؤال طويلاً، فما كانت إلا فترة يسيرة حتى أرسل يزيد جيشاً جديداً لكي يضعف ابن الزبير، جيشاً حاصر حدودي لمدة 64 يوماً بالتمام. في الشهر المحرم لسنة 64 للهجرة، فشعرت بارتباك الناس وتعاظم خوفهم في محادثاتهم وفي أرق النوم الذي تابعته كل ليلة، فوانيس مضوءة إلى الصباح، ودعاء وبكاء وجزع. ثم حدث أمر لم أشهد له مثيلا قط. ضربت الكعبة بالمنجنيق، ووقع من الرجال موتى كثر. في الشهر الحرام الذي منع القتال فيه، ونقض الجميع عهودهم مع الرب، وهم يظنون أنهم ينادون باسمه ويطبقون تعاليمه. سمعت بعدها لأيام العويل والبكاء. وتحسرت على ما آلت الأمور إليه، وانتظرت مع المنتظرين وقوع المواجهة الدامية التالية، إلا أنني راقبت بحيرة بعدها عندما فجأة أمر قائد جيش يزيد بالانسحاب. فعلمت مع الذين علموا عن اضطراب كبير صار في دمشق، فيزيد قد مات، ورفض ابنه معاوية أن يتولى الحكم بعده، فنصب عبد الله نفسه خليفة للمسلمين. وشاهدت أهلي يبايعونه كبيرهم وصغيرهم بحفاوة وحبور، وأعلنت أنا العاصمة ومركز الخلافة الجديد الذي ضم العراق والمدينة والطائف، خلافة عرفت باسم الخلافة الزبيرية نسبة لاسم مؤسسها. ولأول مرة منذ وقت طويل شعرت وكأنني مصدر فخر لعامتي. استمرت الخلافة بين شد وجد لمدة 9 سنين، حيث انقسم الناس بين فصيلين: فصيل هناك في دمشق تولاه مروان بن الحكم الأموي القرشي، وفصيل هنا في داخلي. أراد عبد الله بن الزبير أن يعوض عن أيام القتال والضرر الذي لحق بالكعبة، فشاهدته يوماً جمع فيه الناس فيما بينهم وتشاور في هدمها وإعادة إعمارها من جديد. ثم رأيته في اليوم الرابع بعدها يجمع الأقوياء من الرجال ليباشروا الهدم والتعمير. وكان في وسط العمران أن علمت أن بهجة التطور لم تستمر طويلاً، فجاءني النبأ أن الحجاج بن يوسف الثقفي قادم، ذلك الرجل الذي عرف عنه الناس بما وصلهم عن كونه القائد العسكري الجديد لبني أمية، شديد الولاء لهم، بطاشاً لا يرحم، وحاسماً لا يرد كلمة خرجت أو أمراً نفذ.
أيها الناس، إن الحجاج قادم!
ارتعب الناس من صوت هذا الرسول الذي حمل خبراً مشؤوماً منذراً بعودة الدم، ومن سخرية القدر جاء هذا الخبر في موسم الحج المحرم القتال فيه هذه المرة. وأخيراً وصلوا إلى حدودي، وأصغيت إلى الحجاج ينادي على من كان بداخلي:
أيها الناس، انصرفوا إلى بلادكم، فإنا سنعود بالحجارة على ابن الزبير الملحد.
فشاهدت الحجاج بن يوسف يحذر الحجاج من البقاء في مكة بعد أن أتموا شعائر حجهم في العام 72 من الهجرة، رسالة كانت تحمل في مضمونها فرصة أخيرة لابن الزبير لكي يستسلم. التهديد راع أهل مكة، فبايع عدد كبير منهم الحجاج على الطاعة للخليفة، وما كان من عبد الله بن الزبير إلا أن لجأ لأمه أسماء بنت أبي بكر طالباً منها المشورة، فتابعته وهو يذهب لها وأنصت لها وهي تقول له:
أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق وإليه تدعو فامض له، فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك يتلاعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس من فعل الأحرار ولا أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا، القتل أحسن، أخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك.
فخرج بعدها عبد الله بن الزبير عاقداً عزمه على القتال، وشاهدت بلا حول ولا قوة
الكعبة تعود لتحترق من جديد، ولفترة لم أرى ولم أشم إلا الموت، لم أسمع إلا الأنين والعويل والأنفاس الأخيرة. مات الخلق إما من النيران وإما من الجوع حصارا، بعد أن طال حصار الحجاج حتى استدام 6 أشهر و17 يوما. وبنفس سرعة مجيئه انتهى الأمر فجأة. في ليلة واحدة لن أنساها، ليلة مقتل عبد الله بن الزبير، سمعته في اللحظة الأخيرة التي سقط فيها يردد ذات البيت الذي ردده أخوه عمرو قبل سنوات:
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء.
بمقتل عبد الله بن الزبير دخلت عهدا جديدا، هو عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، وعدت تحت ظل الإمارة الأموية بعد أن كافأه الخليفة فمنحه ولاية الحجاز. استقبل الناس الحجاج بحذر وخوف، فقد بقي ماثلا أمامهم ما فعله بجسد عبد الله بن الزبير بعد أن قتل. عندما صلب جسده بعد أن قطع الرأس ليرسله للخليفة في دمشق، ولم يمض وقت طويل حتى اشتعلت الخلافات بين الحجاج والناس، هو يبطش بهم وهم يراسلون الخليفة في دمشق بما يلقونه من ظلم. وعلى شوارعي وجدت الاحتجاجات والنزاع بين الشعب والشرطة، والمنظر المألوف للضرب والصريخ والموت. خاف الخليفة من أن تكون هذه الشكاوى هي مقدمة لتمرد جديد من الحجاز، فعزل الحجاج عن الحجاز وولاه العراق. وفي وقتها تنفست الصعداء بعد فترة من الشدة والضيق، وسمعت تنفس أهلي معي. استقرت الأمور بعد ذلك طويلاً بتعاقب خلفاء بني أمية الذين راحت أخبارهم تخفت عني شيئاً فشيئاً، بعد أن تحولت رغبات التوسع في الدولة الإسلامية لديهم تميل نحو الغرب. وظننت بعدها كما ظن الجميع أنني لن أعود مكاناً للصراع الدموي من جديد، حتى بلغنا في عام 32 بعد المئة من الهجرة خبر من العراق يقال فيه أن أبا العباس عبد الله بن محمد بن العباس قد بويع خليفة للمسلمين. ووجدت نفسي على حافة عهد جديد عرفت فيه الازدهار والتغيير.
فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبة جديدة. ولكن حكايتي لم تنتهي، فطالما يستمر الوقت بالمرور تنمو في داخلي فصول جديدة، وتسرد قصص أخرى عن مكة وما يحدث فيها.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.